توحيد. الإلهي المبعث الأول الغلو، الغلو وهذه مكانة عظيمة جدا، عظيمة جدا، وكان هذا حفظ جناب التوحيد بمعارضة الغلو. الغلو هلك، وما كفر من كفر من أهل الكتاب إلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ولا تقول على الله إلا الحق. فهم عندهم غلو، لذلك قالوا بأن عيسى عليه السلام نسبوه ولدا لله جل في علاه. واليهود نفس الأمر، نسبوا عزيرا إلى الله جل في علاه. النبي لما دخل على قوم فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما السيد الله. فقالوا أنت خيرنا وابن خيرنا، فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. عمر بن الخطاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأجلدوه، فقال إنما السيد الله، مع أنه النبي هو الذي قال ذلك، والسيادة هنا على عجز البشر. ومع ذلك عمر درءا للغلو قال إنما السيد الله. وعمر بن الخطاب لما تسامع الناس بأنه أو سمع هو أن الناس يذهبون قاصدين إلى الشجرة، شجرة بيعة الرضوان، يصلون عندها يتخصصون بذلك، اجتثها. فالغلو يصل بالإنسان إلى الهلكة. ومدار كلمة الغلو على مجاوزة الحد. قال بس الغين واللام والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة القدر. فالغلو هو تجاوز الحد، يقال ذلك كان في السعر غلاء، وإذا كان في القدر والمنزلة غلو، وفي السهم غلو أو غلو، وأفعالها جميعا غلا يغلو. قال تعالى لا تغلو في دينكم. فمجاوزة الحد هو الغلو، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو،
ماشي يا ابني، مش يحن.
عام في جميع أنواع الغلو. الغلو يقع في الأقوال والأفعال والاعتقادات. الغلو يقع في الأفعال والأقوال والاعتقادات. الصوت مسموع. السلام عليكم. الحق في العدول، في الوسط، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل المؤمنين، وعدم تجاوز الحد. والمرجع في والمرجع في تحديد التجاوز والغلو هو الشرع من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف الأمة الذين أثنى عليهم الله تعالى واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الدعوة التي تلصق الذم بالمشروع على أنه من الغلو في الدين والتنطع المذموم، فليست محل نظر واعتبار. يعني الناس الذين يرون بأن التمسك بالأصل الكتاب والسنة أنه هذا غلو، كما يقولون وهابية متشددة، فهذا لا اعتبار به، لأنه الأصل أن ذلك ما شرعه الله جل في علاه، والتمسك به هو الواجب. لذلك تقول لهم يعني لا تطلب المدد من غير الله جل في علاه، لا تتبرك بتراب قبر الولي، لا تدعو غير الله جل في علاه. يقولون هذا تشدد الوهابي، تشدد، وهذا ليس تشدد. لو كان هذا تشدد فنحن اول المتشددين، فان هذا ما شرعه رب العالمين سبحانه جل في علاه. وهم يتهمون امثالنا، يتهموننا بالتشدد والتطرف والوهابيه وضيق الافق، كل ذلك. ونحن نتمسك بالتليد، نتمسك، ولا نجاة لنا الا بذلك. لا نجاة لنا إلا بذلك، إلا بالتليد. والكلام في هذا الفصل هو الكلام على الغلو في التوحيد. الغلو متعلق بتوحيد العباده والتجاوزات العقديه والعمليه التي تقدح مثل هذا التوحيد وهي متقاربه بتفاوت طبيعه ذلك التجاوز واختلاف احوال المتجاوزين. فمنها ما يوصل صاحبه الى الاشراك بالله تعالى واتباع سبيل المشركين السابقين كدعاء غير الله جل في علاه وصرف انواع من العبادات لذلك الغير، بل قد يجتمع مع ذلك ان يخلع على المخلوق بعض خصائص الربوبيه كما كعلم الغيب وتدبير الكون. هذا كله جاء عمليا وقوليا، قوليا حتى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن جودك الدنيا وضرتك، ومن علومك علم اللوح والقلم. نعم. وايضا قال: ما لي سواك. صح، اريد بيت هذا. قال: يا هات احمد البيت، يا اكرم الخلق، يا اكرم الخلق، ما لي سواك من الوذ به اذا حل الحادث العملي. صح، هتبقى في البيت، يا اكرم الخلق، ما لي من الوذ به سواك اذا عند حلول الحادث العام. شوف، يا اكرم الخلق، ما لي من الوذ به سواك. واصل الاستغاثه لا تكون الا بالله جل في علاه. احمد لما يدعو يقول: يا غياث المستغيثين، وهو يقول: ما لي سواك انت، انا استغيث بك انت. يقول: من الذي يدفع الضر والسوء عند حلول الحادث العممي الا انت.
التي يطل ونقول
على المدى في
أحيانا
البلد
على وجهي هذا ما يمشي صوت لا صراط مستقيم.
هو في حياة أخرى غير الحياة التي نعلمها هذه. وأيضا يعني شوف، هذه تعتبر يعني أنه أعطاه صفات الربوبية. قال لما قال: ومن جودك الدنيا ودرتها، ومن علمك علم اللوح والقلم. قال رجل لم يترك لله شيئا، ما ترك لله شيئا. وهذا يخرج المرء من الملة، يكون قد وقع في الشرك الأكبر. ومنها ما دون ذلك كأفراد الشرك الأصغر، لكن ذلك سبيل يغري به الشيطان صاحبه حتى يصل به إلى مهاون بعيدة في الضلال. ولما غاب عن كثير من الناس تلك المعاني من الغلو، وصورها لهم الشيطان وأعوانه معاني سامية من معاني تعظيم التوقير والحب والتعزير، صاروا يجرون فيها بقوة. وطبعا ينادون، يعني أنت ترى أنهم يستغيثون بغير الله جل في علاه، الاستغاثة والاستعانة والاستعادة. يعني يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول للغوث: الغوث. الآن الرافض، كل رافض يستغيثون بالحسين: الغوث الغوث، يا حسين الغوث الغوث العلي صاحب ولاية التكوين. فالغلو هو التجاوز في الشيء المشروع ما حد الله تعالى وشرعه ومذموم كله. وأشده ذما وإثما ما أوصل صاحبه إلى أعظم الظلم وأقبح القول والعمل، وهو الشرك بالله تعالى. فلا بد من تمييز الحدود والحقوق حتى تستبين وتؤدى كما أمر الله تعالى بها، حتى لا يصرف للمخلوق معنى يصرف المخلوق معنى لا ينبغي إلا للخالق. فإن تشبيه المخلوق بالخالق يعني فإنه كفر مستقل، وأيضا تشبيه الخالق بالمخلوق كفر مستقل. علمنا أنه يجب محبة الأنبياء والصالحين وتوقير هؤلاء، ويحرم النيل منهم والتنقص من قدرهم. كذلك لا يجوز الغلو فيهم وأن تخلع عليهم أوصاف من أوصاف الربوبية أو الألوهية. فالملائكة والأنبياء والصابر الصالحون يستحقون المحبة والموالاة والتكريم والثناء، مع أنه يحرم الغلو والشرك بهم. فلهذا صار بعض الناس يزيد في التعظيم على ما يستحقونه فيصير شركا، وبعضهم يقصر عما يجب لهم من الحق فيصير فيه نوع من الكفر. والصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو القيام بما امر الله به رسله في هذا وذاك. يجب ان توزن الاعتقادات والاقوال والافعال بضابط وميزان الشرع، فالمطابقه واجبه، المطابقه في ذلك واجبه. فلا غوث او فلا استغاثه ولا استعانه ولا استعاده الا بالله جل في علاه. والغلو في الصالحين يصل بالانسان الى الاعتقاد فيهم. يعني كلما غلا المرء في الصالحين كلما اعتقد فيهم، وانت ترى انهم من شده ما هم فيه من الغلو وصلوا الى الاعتقاد فيهم واعتقاد الربوبيه فيهم، كما قال قائلهم: وان الله اعطى للولي القوه في احياء الجنين في بطن الام. وايضا يقولون ان الاولياء يعلمون الغيب، وايضا من الاولياء الاقتاب والابدال وغير ذلك من التخليعات التي قالوها على اساس انه انه ايضا له تحكم في الكون، في ذرات الكون، له تحكم بذرات الكون. هذه ام المصائب التي يعيشون فيها الان. وكلما انت تبين ان هذه اضحوكه العالم، انهم يفعلون بنا ما يفعلون من هؤلاء المطوحه واصحاب الشوادر، فهم يعني لهم ما لهم من انا في هذا الباب، لكنهم حقا زرعوا بذره الشرك على الناس، تفضل، على الناس جميعا. هذه مشكله كبيره، نسال الله العفو فيها. طالت النصوص الشرعيه على ذم على ذم الغلو، وتنوعت الدلالات في ذلك. فقد جاء النهي الصريح في الكتاب على ذم الغلو. قال الله تعالى: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. فهم غلوا في دينهم، قالوا عيسى، استغفر الله، عيسى ابن الله، وهم يقولون باسم الاب باسم الابن باسم الروح القدس، الاقانيم الثلاثه. وقوله تعالى: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. والمعنى هنا الاستثناء، هنا استثناء ايش يا استاذ احمد؟ يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. ها؟ منقطع يعني، لكن الحق يعني تمسكوا بهذا، وهذا الصحيح في هذا الباب. وهذه نص في اهل الكتاب لانها دلت على معنى التحذير والغلو في الغلو. او من ادله ذلك ما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات القط لي، فلقيت له حصيات هن حصى الخدف، فلما ضغطهن في يدي قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم. شوف، حتى الحصى لو زاد يكون قد غلا في الدين. هذا يدل لنا على ضوابط. وش الضوابط؟ هذه لفتة لمسألة مهمة. قال: القط لي الحصى، فلقط له الحصى كالحمص. قال: بمثل هذا واياكم الغلو في الدين، فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هنجعل لمعنى ايضا يجيبون، بس لولا او نعم، هو المفروض ان نقوله في ذلك هو ايش؟ الضابط. ضابط ان الغلو هو تجاوز الحد الشرعي. الضابط في ذلك انه لا غلو مع ضابط الشرع. الانحراف عن ضابط الشرع يؤدي الى الغلو، غلو او جفوه. نعم. فالحديث دل على ان النهي عن الغلو عموما، كانت المسافه في الحديث حصل رمي، لكن قال الغلو فيه غلو. وشوف العاقبه ماذا قال؟ قال: يكمل الغلو في الدين، مع انها كما حصل الفرق جزئيه من جزئيات الدين. قال: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. حيث دل على النهي على الغلو عموما. وأيضا قد ذم الغالين والتحذير عن طريقته، كما في ذم الكتاب وهم فيهم الغلو في الأنبياء، كما قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، استغفر الله، لا إله إلا الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا يعبدوا الله. وقد امر الله بمجانبه طريقتهم، وشرع لنا ان ندعو في كل صلاه بما قال: اهدنا الصراط المستقيم. صراط هؤلاء اليهود والنصارى صراط موضوع عليهم، صراط فيه انحراف، لم يعتدلوا بطريقه الجاده. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فامرنا ان نستعيذ بالله من طريق الضالين والمغضوب عليهم. وهذه طريقة ذم عظيمة للغلو، ولأنهم كانوا في الغلو. ولذلك قال الله تعالى، قال النظام: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيب المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. شو إيش قال؟ من جلال الله إكرام ذي الشيب المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، قال: وإكرام ذي السلطان المقسط. قال: المقسط اللي هو العدل، الوسط بين الغلو وبين الجفوف. وهذا مدح لطريقة التوسط، ومدح طريقة التوسط فيها لفتة إلى ذم طريقة الغلو أو الجفوف. ومن ذلك ايضا ما جاء في تنوع الدلالات على النهي عن الغلو. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض مظاهر الغلو التي التي قيلت او فعلت. من ذلك السجود له لما جاء معاذ بن جبل من الشام وجدهم يسجدون الاساقفه سجد لهم، فقال فاوقفه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تفعل، فاني لو امرت شيئا ان يسجد شيئا لامرت المراه ان تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي المراه حق ربها حتى تؤدي حق زوجها وحق زوجها. قال حق زوجها حتى لو سالها نفسها وهي على قطر لم تمنعه، لو على التنور لابد ان تجيب، لا يجوز لها بحال. الان هي التي تهجره في الفراش، شو الذي يهجر؟ وهذا انقلاب احوال، وهذه تباعد الزمان، وما ياتي من زمان الا والذي بعده شر منه. ومن ذلك تغليظه على من قال ما شاء الله شئت. ابن عباس رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله شئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلتني له ندا، او قال مغضبا اجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. وعن قتيلة الجهنية أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون، يعني تجعلون ندا لله، إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، الكعبة حلف غير الله، شوف حلف غير الله شرك، وهناك من يقول بالكراهة، عجب وعجب، الله المستعان. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولون ما شاء الله ثم شئت، ويقولون ما شاء الله ثم شئت. ومن ذلك نهيه، فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا والكعبة، قولوا ورب الكعبة. وهذه أيضا دليل على إيش يا أحمد؟ إياك أن تقول لي ما عندك الآن. أحمد ما زلت نائما؟ أحسنت. إذا أغلق الشرع بابا فتح إيش؟ بابا. قال قولوا ورب الكعبة، ما تقول الكعبة؟ قولوا ورب، كأنهم قالوا يا رسول الله وماذا نقول؟ قال قولوا ورب الكعبة. وإذا أراد أن يقول ما شاء الله يقول ما شاء الله ثم شئت. من أين استنبط هذه؟ من أين تؤخذ يعني؟ من الآية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل المشيئة تابعة لمشيئة الله. ومن ذلك فعل عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، فانما العبد فقول عبد الله ورسوله. شوف هنا ايضا قطع باب الغلو، لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، فانما العبد فقول عبد الله ورسوله. وعن انس بن مالك ان رجلا قال يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخير وانت خيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الناس عليكم بتقوى الله، عليكم بتقواكم، ولا يستهوينكم الشيطان، انا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما احب ان ترفع ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل. فاشوف لا تطروني كما طرد النصارى ابن مريم، قالوا ولد كذا، ولد الله، اعوذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا عبد، وقال من قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبد ورسوله، ان عيسى ابن الله او ان عيسى عبد الله، لا اله الا الله، وان عيسى عبد الله ابن امته وكلمته القاها لمريم روح منه، وان الجنه حق وان النار حق، أدخل الله الجنة على ما كان من عمل. وإن الله جعل قطع له باب الغلو فيه عندما وصفه بأسمى الصفات وأرقى السمات، حين قال وصفه بالعبودية فأشرف المقامات في مقام الدعوة، ولما قام أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي المعجزة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي الإخبار عن الوحي قال فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. وفي التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وأدعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا لن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وأيضا من باب ذم الغلو أنه رتب العقوبة على الغلو، رتب العقوبة على الغلو، وهذا ترتيب يعني يكون فيه العقوبة شرعا والعقوبة كونا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ثلاثا يبين ان المتنطع هالك، لانه المتنطع اما غاوي والغلو مذموم، وانه يصل بذلك الى بعد الحقائق فيقع في المحظور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ومن ذلك ايضا بيان حقائق الامور على ما هي عليه، كان لا يغالي احد بها عن حدها. من ذلك ما امر الله به نبيه من ان يبينه للناس من انه لا يعلم الغيب الا الله جل في علاه. قال: لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك. وقوله تعالى: اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاتي. ومن ذلك ما اخبر الله تعالى به عن عيسى عليه السلام عن امه، فقال سبحانه: المسيح، فما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام، كانا ياكلان الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل الطعام يمشي ويمشي في الاسواق ويقول: انما انا عبد. وكذلك ما اخبر الله تعالى من عموم الانبياء: وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم، وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. فالرجل هنا هو الذي قام بالدين. وقوله تعالى: ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه مهمة جدا، مهمة جدا. يمكن هذه الآية فاصلة للداعي إلى الله جل وعلا ليعقل أين هو؟ هل يدعو إلى الله أو يدعو إلى نفسه؟ هل يدعو إلى الله أو يدعو إلى نفسه؟ وهذه خطرات وبلايات الله يبتلي العبد ليبين صدقه. فلذلك قال: ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال عن الرسل الاجمعين: قالت لهم رسلهم: ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. يعني يعلون عليهم برتبه واحده، رتبه ايش؟ النبوه، رتبه النبوه. ايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني انزل الله عليه تعالى: وانذر عشيرتك الاقربين، يا معشر قريش اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا، اشتروا انفسكم من الله لا اغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا، يا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا، يا فاطمه بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا. ايضا من تنوع الدلالات في القران حصر وحظر المساله قطع سبب الغلو. التغليس هنا يعني اتخاذ القبور، هذا قطع سبب الغلو. كان في حديث عائشه وعبد الله بن عباس: لما نزل بالرسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق يطرح خميصه له على وجهه، يضع يده هكذا يضعها على وجهه فاذا بها كشفها فعن وجهه، فقال هو كذلك: لعنه الله على يهود النصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد، لعنة الله على النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قالت عائشه: يحذر ما صنعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الباب، قالت: لولا ذلك لابرز قبر. ومن ذلك دعاء ان لا يجعل قبر، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم اجعل قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا كله لما يكون القبر عيد يعتدون الذهاب والاياب، هذا يجرهم الى الغلو جرا. عيد يعني ها؟ ما ينفعش تذهب وتجيء، تذهب وتأهلي معاوضة، وهذه مذمومة أيضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تغلوني حيث ما كنت. وأيضا النهي العظيم على اتخاذ القبور المساجد، المساجد على القبور وايضا السرج. هذا غلو في القبور. ولذلك الامام الشافعي قال لا يجوز بناء المسجد على القبر، فانه يؤول الى تعظيم من في القبر، فانه يؤول الى تعظيم من في القبر. هذا الاصل الاصيل في هذا الباب على الغلو، ونسال الله جل وعلا ان يمنعنا الغلو ويجعلنا من الوسطيه العدول. وياتي ان شاء الله بعد ذلك في الدروس الاخرى هذا الباب. الفتاوى من نقطع الخيط الذي نحن فيه، الفتاوى لو تجتمعون وتجمعوا لي الاسئله وايضا تعرضوها على احمد، حتى لو الاتصال يكون اتصال بالتليجرام او اتصال ب لا التليجرام عندي الخاص يعني، لا الماسنجر او اي شيء ثاني ممكن ايضا يؤخذ بذلك. ارجو ان يكون يعني الصوت مسموع والدرس يكون بفضل الله جاهز. الحمد لله صوت ممتاز. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذا ما نصب اليه. لو في اسئله تفضلوا. طيب الصوت سمع صحيح. بعد ذلك لو تلملموا الأسئلة من الجميع ونجيب عنها إن شاء الله بعد 5 دقائق 10 دقائق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.